بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين
اللهم صل
وسلم. خلاصة الكلام السابق الذي ذكره الماتن في الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب وعليكم السلام ورحمة الله هو أن هذه الجمل تعملت بداعي الإخبار وهي إخبارات إلا أن الداعي إلى الإخبار لم يكن هو الإعلام بل كان الداعي إلى الإخبار إنشاء الطلب فإنشاء الطلب جعله الماتن من قبيل الداعي إلى الداعي إخبار لا بداعي الإعلام بل بداعي إنشاء الطلب وإذا تأملت عبارته السابقة اللي قرأناها لاحظوا ماذا قال نعم قال بل تكون مستعملة فيه في معناها وهو الإخبار إلا أنه ليس بداعي الإعلام بل بداعي البعث بنحو آكد حيث إنه أخبر بوقوع مطلوبه في مقام طلبه فالماتن ملتزم أنها إخبار إلا أن الداعي إلى الإخبار هو إنشاء الطلب ولذلك عليكم السلام ورحمة الله ولذلك التزم الماتن عليكم السلام ورحمة الله أن هذه الجمل تكون أظهر في الوجوب من ماذا؟ من الصيغة لأن المتكلم بهذه الجمل نبه على ماذا؟ نبه من خلال إخباره بوقوع مطلوبه على أنه لا يرضى بعدم وقوع وعدم تحقق هذا المطلوب فهو في مقام إنشاء طلبه أخبر بوقوع مطلوبه خارجا منبها بذلك على أنه لا يرضى بعدم وقوع وعدم تحقق هذا المطلوب لذلك هذه الجمل أظهر في الوجوب إن لم تكن نصا في الوجوب فهي أظهر في الوجوب من ماذا؟ من الصيغة وإن كان كلام الماتن يقترب بهذه الجمل من النصوصية في الوجوب يعني. عليكم السلام ورحمة يقترب بها من النصوصية في الوجوب من جهة أنه يلتزم أنه في مقام إنشاء الطلب أخبر بوقوع المطلوب تنبيها على عدم الرضا بعدم تحققه وبهذا شبه نص في الوجوب على كل حال الماتن بعد ذلك قال إن أوردت علينا بأنه يلزم من ذلك الكذب عند استعمال هذه الجمل في مقام الطلب ليش؟ لأن هناك إخبار عن تحقق المطلوب والمطلوب لا يتحقق خارجا على نحو الدوام لأن المكلف قد يكون مطيعا ويحقق هذا المطلوب خارجا وقد يكون متمردا وعاصيا ولا يحقق هذا المطلوب خارجا يعني الإمام إذا قلت له رجل شك بين الركعة الأولى والثانية وقال الإمام عليه السلام يعيد الصلاة أخبر الإمام بأنه يعيد الصلاة مع أنه ليس بالضرورة أن يعيد من يشك بين الثانية والثالثة أن يعيد الصلاة بعض المكلفين وهم المطيعون إذا شكوا مثل هذا الشك المبطل يعيدون الصلاة وبعضهم الآخر قد يشك مثل هذا الشك المبطل ويتساهل ولا يعيد صوت. فإذن الماتن قال إن أوردت علينا بأنه يلزم الكذب بناء على الالتزام بماذا؟ بأن هذه الجمل فيها إخبار عن تحقق المطلوب بداعي إنشاء الطلب تصدى الماتن لدفع هذا الإشكال بأنه إنما يلزم الكذب فيما لو كان هناك إخبار في المقام لأن الصدق والكذب أيها الإخوة كما تعرفون يتصف بهما الخبر والإنشاء كما مر معكم في المنطق غير قابل للاتصاف بالصدق والكذب ليش؟ لأنه مثل ما قلنا بالإخبار في واقع محفوظ الجملة الخبرية تحكي عن تحقق وعدم تحقق هذا الأمر الذي له واقع محفوظ. يعني عندما أقول زيد مريض، مرض زيد أو عدم مرض زيد، هذا واقع محفوظ تابع لأسبابه التكوينية. وأنا عندما أقول زيد مريض أو ليس بمريض، أخبر وأحكي عن واقع له تحقق وثبوت بقطع النظر عن إخبار هذا. لذلك يقبل الخبر الصدق والكذب، لأن إخبار هذا إن طابق الواقع فصدق وإلا فكذب. أما في الإنشاء ما يوجد واقع محفوظ بقطع النظر عن كلامي، وإنما بكلامي أنشئ وأوجد واقعا لم يكن موجودا ولم يكن متحققا، اللي هو اصطلحنا عليه بعالم الوجود الإنشائي. على كل حال، الصدق والكذب يتصف بهما الخبر. الماتن يقول دفع الإشكال بأنه في هذه الموارد لا يوجد إخبار، لأن هذه الجمل استعملت في معناها، إلا أنها لم تستعمل في معناها بداعي الإخبار بل بداعي الإنشاء. وإذا استعملت في معناها بداعي الإنشاء تكون هذه الجمل إنشاء لا إخبار. وأنا قلت لكم في الدرس السابق أن هذا الكلام من الماتن بظاهره يتنافى مع كلامه السابق. في كلامه الأول التزم بأن هناك إخبار، ولكن الإخبار ليس بداعي إعلام. ثم في كلامه الثاني التزم أنه لا يوجد إخبار وإنما هو إنشاء فقط، ولذلك لا مجال لوصف مثل هذه الجمل بالصدق والكذب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. صباح الله بخير. ثم الماتن في كلامه الأول أيها الإخوة كما قرأت لكم قال هو أخبر ولكن لا بداعي الإعلام، يعني فكك بين الإخبار والإعلام. قال المتكلم بهذه الجمل يخبر عن تحقق مقصود مطلوبه لكن لا بداعي إعلام، مع أن الإخبار والإعلام ماذا؟ مترادفان، لا يمكن التفكيك بينهما. معنى الإخبار هو الإعلام، هو الحكاية. أخبرته بموت زيد، أعلمته بموت زيد واحد بعد، فكيف يكون إخبارا لا بداعي الإعلام في كلامه الأول؟ هذا أمر يعني يشكل أن نقول إخبار بداعي الإعلام وإخبار لا بداعي الإعلام بل بداعي الإنشاء. الإخبار والإعلام كلمة واحد، إما أن هناك إخبار أو ليس هناك إخبار. واضح الكلام؟
يعني شو المشكلة يا شيخ؟ إخبارهم؟
نعم.
ليس بداعي الإخبار، فلا يكون حتى لو قلنا أنه مترادف.
شيخنا معنى الإخبار أن تستعمل الجملة في المعنى الذي وضعت له بداعي الإخبار. وقلنا الجملة الخبرية موضوعة للنسبة. إذا استعملت في النسبة بداعي الإخبار والحكاية تكون إخبارا، إذا استعملت في النسبة بداعي الإنشاء تكون إنشاء. كيف تقول إخبار يعني استعملت الألفاظ في معانيها بداعي الإخبار والحكاية لكن لا بداعي الإعلام، يعني لا بداعي الإخبار؟ هذا جمع للمطلوبين، يعني مجرد العدول. نعم،
يعني هل هو ادعى أنه استخدمها بداعي لا بداعي؟
نعم. لاحظ عبارته الأولى واللي قرأتها لكم، قال هكذا، قال قال تكون مستعملة فيه، إلا أنه ليس بداعي الإعلام بل بداعي البعث بنحو آكد، حيث إنه أخبر بوقوع مطلوبه في مقام طلبه. فإذا أخبر ولكن لا بداعي الإعلام،
يعني أخبر في مقام الاستعمال لكن الداعي هو أمر آخر.
لا، هو معنى الإخبار كما قلت استعمال هذه الألفاظ في النسبة بداعي الحكاية، هذا معنى الإخبار.
يعني
هو هذا مبنى الماتن، مبنى الماتن الذي صرح به في بحث الخبر والإنشاء، أنه بعتك الإخبارية وبعتك الإنشائية كلاهما موضوع لمعنى واحد وهو النسبة، والفرق بين كونها إخبارية أو إنشائية في الداعي إلى الاستعمال. إن كان الداعي إلى استعمال الجملة في النسبة هو الحكاية عن ثبوت النسبة أو عدم ثبوتها فهي إخبار، إذا كان الداعي هو إنشاء هذه النسبة على وجود الإنشاء فهي إنشاء. على كل حال، ثم الماتن نظر لمطلبه هذا بالكنايات، لأنه نفى الكذب عن هذه الجمل كيف؟ بأن قال بأنها ليست بداعي الإخبار بل هي بداعي الإنشاء، فهي ليست إخبارات بل إنشاءات، فلا تتصف بالصدق والكذب. ثم نظر لذلك بالكنايات. يا أخوان الكناية كلكم يعرف أنه هناك مدلول مطابقي في الكناية للكلام، وهناك مدلول التزامي بنائي، كما في قولك زيد كثير الرماد. المدلول المطابقي هو للكلام هو كثرة رمادي زيد، المدلول الكنائي هو كرم زيد اللي هو لازم لكثرة رماد. هسه كما تقدم معكم في علم البلاغة أنه المدار مو على قلة الوسائط وكثرة الوسائط، يعني كثرة الرماد لازمها كثرة الطبخ أو كثرة الإيقاد، وكثرة الإيقاد لازمها كثرة الطبخ، وكثرة الطبخ لازمها كثرة الضيوف، وكثرة الضيوف لازمها الكرم. العبرة مو بكثرة الوسائط وقلة الوسائط، العبرة أن هذه الملازمة ملازمة عرفية يفهمها العرف، سواء قلت الوسائط في الواقع أو كثرت الوسائط في الواقع. العرف يفهمون الملازمة ما بين كثرة الرماد وما بين الكرم والجود. وكذلك مثلا زيد مهزول الفصيل اللي هي من الكرام الكنايات التي تستعملها العرب للتدليل على كرم إنسان. مهزول الفصيل يعني فصيل الناقة، هذا الفصيل ليش يكون مهزولا؟ لأن حليب هذه الناقة يذهب إلى الضيوف لشدة كرم صاحبها، فلا يبقى لهذا الفصيل الذي هو ولد الناقة لبن يشربه من أمه فيكون مهزولا. أو كما يقولون أيضا زين جبان الكلب، جبان الكلب من الكنايات عن الكرم. ليش؟ لأن الإنسان الذي يدخل بيته الكثير من الضيوف كلبه يعتاد على الغرباء وعلى دخول الناس، فلا يعود ماذا يصير كلبا يعني مأنوسا ومألوفا بالناس، فتصير فيه صفة الجبن. وعليكم السلام. أو عندما نقول مثلا فلان يقدم رجلا ويؤخر أخرى كناية عن ماذا؟ عن تردده. أو فلان يقلب كفاه قناية عن تحسره مثلا على أمر ما. فهذه كلها كنايات. بالكناية هناك معنى مطابق للكلام وهناك معنى التزام كنائي للكلام. في الكناية أيها الأخوة الكلام يستعمل في معناه المطابق، ولكن ليست الإرادة الجدية للمعنى المطابق، بل يستعمل الكلام في معناه المطابق حتى يستطرق منه إلى المعنى التزامي، وتكون الإرادة الجدية على طبق المعنى الالتزامي والمدلول الالتزامي للكلام. لذلك أيها الإخوة حتى لو كان المعنى المطابقي غير مطابق للواقع لا تكون الكناية كاذبة. لماذا؟ لأن هذا المعنى المطابق مراد استعمالا للمتكلم وليس مرادا جدا له، والصدق والكذب تابعان للإرادة الجدية في الكلام وليس تابعين للإرادة الاستعمالية في الكلام. إذا كان المراد الجدي مطابق للواقع في الكلام صدق، وإن كان المراد الجدي مخالفا للواقع فالكلام كذب. نعم المراد الاستعمالي طريقنا لتحديد المراد الجدي، يعني الأصل هو التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي، ولكن في موارد كثيرة قد لا يطابق المراد الاستعمالي المراد الجدي، كما في العام والخاص. المولى يقول أكرم العلماء، وهذا عام شامل لجميع العلماء عادلهم وفاسقهم، ثم فيما بعد يأتي بمخصص منفصل ويقول لا تكرم الفساق من العلماء. لا يلزم الكذب في العام، لأنه في العام العموم وإن كان مرادا استعمالا للمولى إلا أنه لم يكن مرادا جدا له، لم يكن مرادا جدا له، بل كان مراده الجدي من سوى الفساق من العلماء. على كل حال في الكناية المدلول المطابق مراد استعمالا، إلا أن اللفظ يستعمل فيه حتى يستطرق منه إلى اللازم وإلى المعنى الكنائي، والإرادة الجدية تكون على طبق المعنى الكنائي. لذلك لا تتصف الكناية بالكذب حتى لو كان المدلول المطابقي غير مطابق للواقع. ليش؟ لأن المدلول المطابقي غير مراد جدا. الآن أنا إذا قلت والله فلان كثير الرماد، اليوم مين بعد عنده يطبخ يوقد بالحطب ويكثر رماده إذا كثر طبخه وكثر ضيوفه؟ قد يكون زيد الذي أقول عنه زيد كثير الرماد لا رماد له، لا رماد في بيته أصلا، ورغم ذلك ما أحد يقول لي أنت كاذب. ليش؟ لأن الكل يعرف أن المراد الجدي من قول زيد كثير الرماد أنه كريم، وأن كثرة الرماد إنما استعملت اللفظ فيها لا لأن كثرة الرماد مرادة جدا لي في إخبار هذا، بل حتى يستطرق السامع منها إلى كرم زيد، والمراد جدا لي هو الإخبار عن كرم زيد. أو أريد أن أكني عن تردد عمرو فأقول عمرو لا زال يقدم رجلا ويؤخر أخرى، مع أن عمرو قد يكون كسيحا لا يقدر على المشي حتى، ولكن ما أحد يقول لي هذا كذب، عمر كسيح لا يقدر على المشي، لأنه واضح أنني عندما أقول عمر لا زال يقدم رجلا ويؤخر أخرى أن مراد الجدي هو تردد عمر، وأن الكلام استعمل في معناه المطابق للاستطراق منه إلى لازمه الذي هو مراد جدا للمتكلم. نعم يا أخوان، هناك نقطة بالكناية، وهي أنه يمكن للمتكلم أن يريد المعنى المطابق جدا كما يريد المعنى الكنائي الالتزامي جدا، يمكن ذلك، كما في الأزمنة السابقة عندما كان الطبخ يقوم على الإيقاد والحطب، فكانوا يقولون كثير الرماد وهم يقصدون المعنى المطابق والمعنى الالتزامي معا. ولكن ليس بالضرورة أننا كلما استعملنا الكناية يكون المعنى المطابق مرادا جدا، ليس بالضرورة ذلك. فإذا أيها الأخوة، في الكناية اللفظ يستعمل في معناه المطابق لأجل الاستطراق منه إلى المعنى الكنائي اللي هو لازم للمعنى المطابقي. الإرادة الجدية تكون على طبق المعنى الكنائي، أما المعنى المطابقي يمكن أن يراد من اللفظ جدا وقد لا يكون مرادا جدا، ولذلك لا يلزم الكذب في الكناية. متى يلزم الكذب في الكناية؟ إذا كانت الإرادة الجدية على طبق المعنى الكنائي مخالفة للواقع، كما لو قلت زيد كثير الرماد كناية عن كرمه وزيد في الواقع من أبخل الناس، ففي هذه الحالة يلزم الكذب، لأني أخبرت جدا عن كرمه وهو في الواقع ليس بكريم. قبل أن أنتقل إلى وجه التنظير للمقام بالكنايات، أحب أن أشير إلى نقطة بعد في مسألة الكناية. شو الفرق بين الكناية والمجاز؟ خو الكناية انتقال من المعنى المطابقي إلى لازم هذا المعنى. الفرق بين الكناية والمجاز ما هو أيها الأخوة؟ بالمجاز أيها الأخوة، الحقيقة المعنى الحقيقي حيفية تعليلية لاستعمال اللفظ في غير موضع له، وليس حيفية تقييدية. كيف يعني؟ يعني اللفظ يوضع لمعناه الحقيقي، بسبب وضعه للمعنى الحقيقي تحدث هناك علقة أضعف بين هذا اللفظ ومعنى آخر مشابه للمعنى الحقيقي. الحقيقة ووضع اللفظ لمعناه الحقيقي حيفية تعليلية لاستعمال اللفظ في غير موضع له، وليست حيثية تقييدية، بمعنى أن علة انتقالنا من لفظ الأسد إلى الرجل الشجاع هو أن لفظ الأسد وضع للحيوان المفترس، وهناك شبه بين الحيوان المفترس والرجل الشجاع، ولكن هذا لا يعني أنه في المجاز ننتقل، ذهننا ينتقل من اللفظ إلى المعنى الحقيقي أولا، ثم ينتقل من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي ثانيا. أبدا، الذهن ينتقل مباشرة من اللفظ إلى المعنى المجازي، والحقيقة حيثية تعليلية وليست حيثية تقييدية للاستعمال المجازي. وهذا المعنى أوضحناه في عندما تكلمنا في مقدمة علم الأصول عن حقيقة المجاز، قلنا تنشأ علقة بين اللفظ، علقة وضعية بين اللفظ والمعنى المجازي بدرجة أضعف، وشرط فعلية هذه العلقة وتأثيرها أثرها أن لا تكون العلقة الأولى بين اللفظ والمعنى الحقيقي فعلية، ولذلك اشترطنا في المجاز القرينة الصارفة عن الحقيقة والمانعة من فعلية العلقة ما بين اللفظ ومعناها الحقيقي. خلاصة الفكرة، في المجاز الحقيقة حيثية تعليلية وليست حيثية تقييدية للانتقال إلى المعنى المجازي، أما في الكناية لا، الذهن ينتقل من اللفظ إلى المعنى المطابقي ومن المعنى المطابقي إلى المعنى الكنائي، فالمدلول المطابق لللفظ حيثية تقييدية في الاستعمال الكنائي، وأنتقل أولا إلى المعنى المطابق ومنه إلى المعنى الكنائي الذي هو لازم للمعنى المطابق. نعم، ليس المعنى المطابق، قد لا يكون المعنى المطابق مرادا جدا وتكون الإرادة الجدية على طبق المعنى الكنائي الالتزامي، ولكن لابد أن ينتقل الذهن أولا إلى المعنى المطابق ثم ينتقل منه إلى المعنى الكنائي الالتزامي. على كل حال، الماتن نظر الجمل الخبرية بالكنايات أيها الأخوة، وقال كما أنه في الكناية لا يلزم الكذب إن قلت زيد كثير الرماد حتى لو لم يكن لزيد رماد أصلا. ليش؟ لأن المراد من قول زيد كثير الرماد الإخبار عن كرمه، فيلزم الكذب إذا لم يكن كريما. قال كذلك في المقام، في المقام صحيح جملة يعيد الصلاة استعملت في النسبة، ولكن استعملت هذه الجملة في النسبة لا بداعي الإخبار عن وقوع النسبة، بل بداعي إنشاء هذه النسبة، وبالتالي يصير استعمال اللفظ في المعنى بداعي إنشائه إنشاء لا إخبارا، فلا يتصف بالصدق أو الكذب. كما أن المدلول المطابق في الكناية لا يتصف بالصدق أو الكذب لعدم الإرادة الجدية على طبق المدلول المطابق، كذلك هذه الجمل الخبرية لا تتصف بالصدق أو الكذب لعدم وجود إرادة الإخبار وعدم وجود داعي الإخبار من استعمال اللفظ في معنى، بل استعمل اللفظ في معناه بداعي إنشاء. وكما قلت لكم هذا بظاهره يتنافى مع كلامه الأول. هل نطبق هذا القدر؟ قال لا يقال كيف، يعني كيف التزمت بما التزمت به أيها الماتن من أن هذه الجمل الخبرية إخبار عن المطلوب في مقام إنشاء، إخبار عن تحقق المطلوب في مقام إنشاء طلبه، كيف التزمت بذلك؟ ويلزم الكذب كثيرا. ليش يلزم الكذب كثيرا؟ لكثرة عدم وقوع المطلوب في صورة كون المكلف متمردا وعاصيا، لكثرة عدم وقوع المطلوب كذلك، يعني المطلوب بمثل هذه الجمل الخبرية كثيرا ما لا يتحقق لعصيان المكلف، لكثرة عدم وقوع المطلوب كذلك في الخارج. العبارة هي طبقناها في الدرس السابق، تعالى الله وأولياؤه عن ذلك علوا كبيرا. فإنه يقال إنما يلزم الكذب إذا أتي بها، أي بهذه الجمل الخبرية، بداعي الإخبار والإعلام. لاحظت شيخنا؟ بالعبارة السابقة إخبار لا بداعي الإعلام، هنا عطف الإخبار على الإعلام واعترف بترادفهما. إذا أتي بهذه الجمل بداعي الإخبار والإعلام لا لداعي البعث، مع أن المفروض أن هذه الجمل مأتي بها بداعي البعث بداعي الطلب، فهي إنشاء ولا تتصف بالصدق الكذب. ثم قال كيف وإلا يلزم الكذب في غالب الكناية، يعني لو لم يكن هذا كافيا في رفع الكذب عن مثل هذه الجمل الخبرية للزم الكذب في أكثر الكنايات. نحن كيف ننفي الكذب عن الكنايات اليوم في زماننا؟ أقول فلان كثير الرماد، فلان مهزول الفصيل، فلان جبان الكلب، وأكني بذلك عن كرمه، ولا أحد يقول لي أنت كاذب، فلان لا رماد في بيته، لا فصيل عنده، لا كلب عنده، بل الكل يعتبرونني صادقا. ليش؟ لأن المراد المدلول المطابقي لا يوجد إرادة جدية على طبقه، الإرادة الجدية على طبق المدلول الالتزامي الكنائي. فكذلك هنا في المقام لا ينبغي لأحد أن يقول للإمام عندما يجيب قائلا يعيد الصلاة، لا ينبغي لأحد أن يقول والعياذ بالله أنت كاذب، لأن هناك من لا يعيد الصلاة، لأننا نجيبه بأن الإمام عندما قال يعيد الصلاة استعمل الله في معنى بداعي الإنشاء لا بداعي الإخبار، فهذا إنشاء وليس إخبارا، والإنشاء لا يتصل بالصدق والكذب. قال كيف وإلا يلزم الكذب في غالب الكنايات، فمثل زيد، فمثل قولنا يعني زيد كثير الرماد أو مهزول الفصيل لا يكون كذبا حتى لو لم يكن في بيت زيد في بيت زيد الرماد وليس له فصيل. إذا قيل متى لا يكون كذبا؟ إذا قيل كناية عن جوده. أما
ها؟
بل جواب نقدي وهم لتقريب الفكرة فيما يرجع إلى الجمل الخبرية. أما إذا قيل هذا الكلام لا كناية عن جوده، بل أنا قلت زيد كثير الرماد وأنا أريد أن أخبر فعلا عن كثرة الرماد في بيت زيد، ولم يكن هناك في بيت زيد رماد في الواقع هذا كذب. أما إذا لم أكن أريد أن أخبر فعلا عن كثرة رماده، بل أريد أن أستطرق من كثرة الرماد إلى جوده وكرمه، والمخبر عنه فعلا هو جوده وكرمه، فلا كذب حتى ولو لم يكن في بيته رماد. قال إذا قيل كناية عن جوده ولو لم يكن له رماد أو فصيل أصلا، وإنما يكون كذبا إذا لم يكن زيد بجواد، لم يكن كريما، عند ذلك يتحقق الكذب. فيكون الطلب، المقام هنا كالمقام في الكنايات، فيكون الطلب بالخبر في مقام التأكيد. انتهى الجواب إلى هنا، واضح الكلام؟ المعتن أجاب عن هذه الشبهة وقال بأنه هذا لا يوجد داعي الإخبار والإعلام، وإنما الداعي إلى استعمال اللفظ في معناه هو الإنشاء. الآن عاد ليكرر ويؤكد ما ذهب إليه، وهو أنه فيكون الطلب بالخبر في مقام التأكيد أبلاغ. عاد ليؤكد ما أشار إليه فيما سبق من أن هذه الجمل آكد وأظهر في الدلالة على الوجوب من الصيغة. واضح الكلام؟ قال فيكون الطلب بالخبر، يعني بالجملة الخبرية، في مقام التأكيد أبلغ، فإنه مقال بمقتضى الحال. إذا هنا مقال بمقتضى الحال، يعني يريد أن يقول أن هذه الجمل هي أشبه بالكنايات من حيث إن الإخبار عن وقوع المطلوب وتحقق المطلوب ليس مرادا جدا، حتى يلزم ماذا؟ حتى يلزم الكذب في كلام المتكلم، بل هو أخبر عن وقوع المطلوب من أجل الاستطراق إلى والتنبيه على ماذا؟ على حتمية وضرورة ولزوم تحقيق هذا المطلوب. فهذا أبلغ في الدلالة على الوجوب من الصيغة، أبلغ في الدلالة على الوجوب من الصيغة. فإنه مقال بمقتضى الحال، يعني بدل أن يقول لك من المحتم ومن الضروري أن تأتي بهذا المطلوب، أبرز ضرورة وحتمية تحقق المطلوب من خلال الإخبار بوقوعه. الآن مولانا أنا أتوقع مجيء زيد توقعا شديدا، بل أنا على يقين تام بأن زيد سيترك المهجر ويرجع إلى بلده، فأقول لك جاء زيد، من باب التدليل على حتمية وقوع هذا الأمر الذي لم يقع بعده، فأخبر عنه بلسان أنه أمر واقع. فعندما يقول، عندما يقول المولى يعيد، يعني مقتضى الحال أن يعيد. هذا آكد في الدلالة على الوجوب من قوله أعد. ثم قال هذا مع أنه إذا أتي بها في مقام البيان. الآن أنتقل إلى هذه الجملة، أريد فقط أن أبين مسألة أيها الإخوة، أرجو منكم الانتباه. كلام الماتن مضطرب في هذه المسألة، عقيدتي هكذا، كلامه مضطرب ويظهر منه في بداية البحث كلام وفي نهاية البحث كلام آخر. وهذه العبارة الأخيرة من الماتن، فيكون الطلب في بالخبر في مقام التأكيد أبلغ، فإنه بمقتضى مقال بمقتضى الحال، هم تحتمل معنى ثالثا غير الكلامين الأولين. ما أريد أن أنبه عليه أن المشكلة الأساسية في هذه الجمل ما هي؟ إما أن تقول أن هذه الجمل استعملت في معناها بداعي الإنشاء من دون وجود داعي الإخبار أصلا، فترد المشكلة فيما ترد المشكلة أن المادة التي تضمنها هذه الجملة غير قابلة للتعلق الإنشاء بها، يعني ليست هذه الجمل من الصيغ المشتركة التي تكون المادة فيها قابلة لأن توجد بالوجود الإنشائي وقابلة لأن تتحقق في عالم الوجود الخارجي، ليست مثل بعت وطلقت. هذه هنا يعيد، يغتسل، يتوضأ، لإعادة، الغسل، الوضوء، معاني غير قابلة لأن توجد في عالم الوجود الإنشائي. فإذا قلنا أن هذه الجمل استعمل اللفظ في المعنى فيها بداعي الإنشاء من دون وجود إخبار أصلا، ترد هذه المشكلة. المعاني، المادة في هذه الجمل غير قابلة للوجود بوجود إنشاء. طب إذا قلنا أن هناك إخبار، أنه يخبر عن تحقق مطلوبه بداعي إنشاء طلبه، عند ذلك تنحل مشكلة أن المادة غير قابلة للإنشاء، لأنك تخبر عن تحققها في مقام إنشاء طلبها. ولكن ماذا ترد المشكلة؟ مشكلة الكذب، وأن هذا المطلوب كثيرا ما لا يتحقق، فيلزم الكذب في إخبار الإمام عليه السلام. لذلك البعض حل المشكلة بهذه الطريقة، أرجو منكم التنبه. هذه الجمل مستعملة في مقام الإخبار، إخبار عن تحقق المطلوب بداعي إنشاء طلبه، ولا يلزم الكذب. لماذا لا يلزم الكذب؟ لأن المولى أو المتكلم لا يخبر عن تحقق المطلوب مطلقا، وإن كان كلامه مطلقا، إلا أن كلامه لبا مقيد. المولى أو المتكلم يخبر عن تحقق المطلوب من المكلف الذي يكون منقادا وفي مقام الامتثال. يعني أنا أقول له: رجل شك بين الأولى والثانية في صلاته. الإمام عندما يقول يعيد، مو معناها مطلق المكلف يعيد، يعني الشخص الذي يكون في مقام الانقياد وامتثال أوامر المولى يعيد الصلاة. وفي هذه الصورة يكون إخباره صادقا. لماذا؟ لأن كل من يكون في مقام الامتثال، امتثال أمر المولى والانقياد لأوامر المولى، يعيد هذه الصلاة. وعدم الإعادة يتحقق ممن؟ عدم الإعادة يتحقق من المتمرد العاصي، لا من المنقاد الذي يكون في مقام الامتثال. فالإمام يخبر عن أن الإعادة ستتحقق من المنقاد. لازم تحقق الإعادة من المنقاد أن تكون الإعادة واجبة، لأن الإعادة لو لم تكن واجبة فيمكن أن لا تتحقق حتى من المنقاد نفسي، لأن كون المكلف منقادا لأوامر المولى ومطيعا لمولاه لا ينافي أن يترك أمرا لم يوجبه عليه المولى، وإنما ندبه إليه المولى. الآن الذين يتركون المستحبات، هؤلاء يعني ليسوا منقادين لأوامر المولى، ليسوا في مقام امتثال أوامر المولى. نعم، هؤلاء منقادون ومطيعون وممتثلون لأوامر المولى، غايته الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه. فإذا الإمام يخبر عن تحقق الإعادة من المكلف المنقاد الذي يكون في مقام الامتثال، وهذا لازمه أن تكون الإعادة واجبتان. فهذه الجمل هي إخبار عن تحقق الإعادة أو الغسل أو الغسل أو الوضوء بحسب مدلولها المطابق، وتدل بالدلالة الالتزامية على أن الوجوب في المقام أمر مفروغ عنه، ولو لم يكن أمرا مفروغا عنه لما كانت الإعادة من الممتثل ومن المنقاد أمرا حتميا وضروريا تحقق. فهذه الجمل إخبارات صادقة، لأن الإخبار فيها ليس عن مطلق المكلف بل عن خصوص من هو في مقام الامتثال والانقياد، ولازم هذه الإخبارات أن يكون الوجوب أمرا مفروغا عنه. وبهذه الطريقة تنحل مشكلة الكذب. وماذا تنحل مشكلة الكذب من جهة، ولا يلزم ما ذكره الماتن من أن تكون هذه الجمل أظهر في الوجوب من الصيغة، لأن الالتزام بأن هذه الجمل أظهر في الوجوب من الصيغة بل نص في الوجوب مشكل جدا أيها الإخوة. كثيرا ما استعملت هذه الجمل في بعض الموارد التي قامت القرينة الخارجية على جواز الترك فيها. مثلا يسأل الإمام رجل نام عن صلاة العشاء يقول يصبح صائما، ثم قام القرينة الخارجية من إجماع أو غيره على عدم وجوب، أو رواية أخرى على عدم وجوب صيام في اليوم التالي على من نام عن صلاة العشاء. مقتضى كلام الماتن أن هذه الجمل لا تناسب إلا الوجوب، فلو جاءت فيما بعد قرينة على جواز الترك يتحقق التعارض، مع أن هذا لا يمكن الالتزام به. بناء على التفسير الذي ذكرناه لا تكون هذه الجمل نصا في الوجوب أو أظهر في الصيغة من الوجوب، بل تكون ظاهرة في المفروضية عن الوجوب. يعني الإمام أخبر عن تحقق المطلوب، ولازم هذا الإخبار كون الوجوب أمرا مفروغا عنه في المقام. أنها أما أن هذه الصيغة نص في الوجوب أو أن هذه الجمل نص في الوجوب فهذا ما لا يمكن الالتزام به. بس لحظة وأقبل منكم السؤال. هذه العبارة الأخيرة من الماتن فيكون الطلب بالخبر في مقام التأكيد أبلغ، فإنه مقال بمقتضى الحال. البعض احتملوا أن مراد الماتن من هذه العبارة هو ما ذكرته لكم من أن هذه الجمل إخبارات ولكنها ليست مطلقة، بل إخبار عن المكلف الذي يكون في مقام الامتثال، ولذلك ماذا؟ ولذلك تكون لازمها المفروضية عن الوجوب في المقام. هذا اللي قلت من أن هذه إخبارات مقيدة لبا وإن كانت بحسب الظاهر مطلقة، ببعض الموارد صرح بالقيد. إذا بتراجعوا الآية القرآنية الكريمة الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الله ما أخبر بعدم تحقق الرفث والفسوق والجدال من مطلق المكلفين حتى يلزم الكذب في إخباره، أخبر بعدم تحقق الرفث والفسوق والجدال ممن فرض الحج. يعني فرض الحج يعني هو في مقام امتثال هذه الوظيفة الشرعية، فعدم تحقق الرفث والفسوق والجدال ممن هو في مقام الامتثال يكشف عن أن حرمة هذه الأمور من الأمر على الحاج من الأمر المفروغ عنه. ولو لم تكن هذه الأمور حرامان لما صح الإخبار أن المكلف الذي يكون في مقام الامتثال لا يرفث، لأنه قد يكون في مقام الامتثال ويرفث، لأن الرفث ليس حراما بل مكروها مثلا. فإذا الإخبار عن عدم تحقق الرفث ممن فرض الحج لازمه كون حرمة الرفث للحاج أمرا مفروغا عنه. كذلك الإخبار الإخبار عن تحقق الإعادة ممن هو في مقام الامتثال لازمه أنه ماذا؟ أن الإعادة واجبة ممن شك بين الاثنين والثلاث وهكذا. نعم تفضل شيخ. العدول من
الصيغة الإنشائية
للصيغة الخبرية. نعم. إذا ما كانش في معنى تنوية مرادي بعض العبر. العدول من الصيغة الإنشائية. قلنا مش عبث. بل المفروضية. إيه هذه نقطة. أحسن. يعني مرة الإمام يقول مثلا تصدق يوم الجمعة بدرهم. هنا الإمام في مقام إنشاء الطلب إنشاء الوجوب، ومرة يقول من يستيقظ صباح الجمعة يتصدق بدرهم. هون النقطة الزائدة التي أوجبت العدول من الصيغة إلى الجملة الخبرية في مقام الإنشاء هي أن الإمام يريد أن يبين زيادة على أن الصدقة يوم الجمعة واجبة أن هذا أمر مفروغ عنه، والكلام يبتني على المفروغية عن وجوب الصدقة يوم الجمعة، يبتني على المفروغية عن وجوب الصدقة يوم الجمعة. ما في لا. لا نحن رفضنا هاي النقطة اللي ذكرها الماتن أن هذه الجمل أظهار ونص في الوجوب وما شاكل ذلك. لا، غاية ما في الأمر تكون ظاهرة في المفروغية عن الوجوب في المقام، أما أنها ليست نصا في الوجوب. لذلك إذا جاءت قرينة منفصلة تدل على جواز الترك نحملها الجمل على ماذا؟ على الاستحباب. لا، النقطة اللي أولا أظهريتها في الوجوب يحتاج إلى مائز موضوعي بينها وبين الصيغة، المائز لم يبرز. وما قاله الماتن من أن هذا إخبار عن تحقق المطلوب للتنبيه على عدم الرضا بالترك يجعلنا نصا في الوجوب، وهذا ما لا قائل به. مين هو اللي بيلتزم أنه من نام عن صلاة العشاء يصبح صائما أنها نص في الوجوب؟ فإذا أجتني رواية بعد ذلك من نام عن صلاة العشاء له أن لا يصوم أعارض بينهما أبدا. مقتضى كلام الماتن أن هذه الجمل تصير شبه نص في الوجوب، هذا ما لا يمكن الالتزام. لذلك قلنا النقطة ليست التنبيه على عدم الرضا بالترك، وإنما النقطة الزائدة في هذه الجمل الخبرية واللي هي غير موجودة في الصيغة أنها ظاهرة في المفروضية عن الوجوب في المقام، الوجوب أمر مفروض عنه، مثل ما أنه من فرض فيهن الحج فلا رفث ظاهرة في المفروضية عن حرمة الرفث بالنسبة إلى المحرم للحج. نعم، على كل حال تأملوا، المقام مو مقام تعبد، هذا ليس علما تعبديا حتى تتعبدوا بكلامي أو بكلام الماتن، وإنما تطرح هذه الأفكار حتى الطالب يجيلها في فكره ويتأمل فيها لعله ينتخب واحدة منها، لعله لا يقضيها جميعا ويكون له نظر آخر في المقام. على كل حال قال ثم قال الماتن، هذا مع أنه الماتن تعرض إلى مسألة وهي أنه لو تنزلنا عما ذكرناه من ظهور هذه الجمل في الوجوب، الماتن الآن يريد أن يبحث بحثا تنزليا، يقول لو تنزلنا عما ذكرناه من ظهور هذه الجمل في الوجوب وقبلنا ما ادعاه القوم من أنه ماذا؟ هذه الجمل لم تستعمل في الإخبار، والمعنى المجازي الذي استعملت فيه متعدد، يحتمل أنها استعملت في الوجوب، يحتمل أنها استعملت في الندب، ويحتمل أنها استعملت في ماذا؟ في مطلق الطلب. الماتن لو يقول لو تنزلنا وقبلنا ما ذكره القوم فإن مقتضى مقدمات الحكم، واللي هي سوف تأتي معنا في باب المطلق والمقيد، مقدمات الحكم قرينة عقلائية عامة محتفة بالكلام توجب ظهوره في ماذا؟ في الإطلاق. قرينة عقلائية عامة تحتف بالكلام. الماتن يقول مقتضى مقدمات الحكم حمل مثل هذه الجمل على الوجوب وإن لم تكن ظاهرة في الوجوب، ولكن مقتضى مقدمات الحكم حملها على الوجوب. كيف؟ هل ماذا قالوا أيها الأخوة؟ قالوا بأن هذه الجمل لم تستعمل في الإخبار حقيقة، منسلخة عن معناها الحقيقي، استعملت مجازا في الإنشاء، المعنى المجازي مردد بين وجوب وندب ومطلق الطلب، فالقدر المتيقن هو مطلق الطلب. الماتن ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أن هناك قدرا متيقنا في مقام التخاطب، وجود قدر متيقن في مقام التخاطب أو عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب هو واحد من ماذا؟ واحد من مقدمات الحكمة اللي ستأتي معنا في بحث المطلق والمقيد، واحد من المقدمات عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب. أما إذا وجد قدر متيقن في مقام التخاطب فإن الكلام يحمل على هذا القدر المتيقن في مقام التخاطب. كيف يوجد قدر متيقن هنا في مقام التخاطب؟ قال الماتن بأن هذه النقطة التي ذكرناها من أنه أخبر عن تحقق مطلوبه في مقام طلبه إذا لم تتم ولم توجب ظهور الجملة الخبرية في الوجوب، ولكن لا أقل هناك أمر مسلم أن الأنسب، أن الأنسب بالإخبار عن تحقق المطلوب من بين هذه المعاني المحتملة هو الوجوب، لأن تحقق المطلوب يناسب جدا وجوب هذا الأمر، ومناسبته للوجوب أقوى من مناسبته، أصلا لا مناسبة بين تحقق هذا المطلوب وبين كونه أمرا مندوبا، ومناسبة تحقق المطلوب للطلب لمطلق الطلب أضعف بكثير من مناسبته لماذا؟ للوجوب. فلا شك أن الأنسب بالإخبار عن تحقق المطلوب هو الوجوب، فإذا كان الوجوب هو الأنسب من بين هذه المعاني فإن الوجوب يصير قدرا متيقنا في مقام التخاطب. إذا صار الوجوب قدرا متيقنا في مقام التخاطب فإن الكلام يحمل على القدر المتيقن في مقام التخاطب. ليش؟ لأننا نحتمل أن المتكلم اتكل على هذه القرينة ولذلك لم يذكر القيد. معنى القدر المتيقن في مقام التخاطب هو هذا، أن يحتف الكلام بأمر نحتمل أن المتكلم اتكل عليه في بيان مراده واستغنى بسببه عن ذكر القيد. ما بقى فينا نقول لو أراد التقييد لذكر القيد. ليش؟ لأننا نحتمل أنه أراد التقييد واستغنى عن ذكر القيد بسبب وجود ما يصلح للقرينية على التقييد. مقامنا من هذا القبيل. صحيح المعاني المجازية متعددة، ولكن المولى نحتمل أنه اتكل على اتكل في بيانه لإرادة الوجوب على شدة مناسبة الوجوب للإخبار عن تحقق المطلوب وعدم تحقق مثل هذه المناسبة، ما بين ماذا؟ ما بين الإخبار عن تحقق المطلوب والندب، أو الإخبار عن تحقق المطلوب ومطلق الطلاق. لذلك الماتن يقول حتى لو لم يسلم ظهور هذه الجمل في الوجوب وقلنا بأنها مستعملة مجازا في إنشاء الطلاق والمعنى المجازي مردد بين أمور ثلاثة، إلا أن المتيقن أنه أريد من بين هذه المعاني الثلاثة هو الوجوب، وإرادة غير الوجوب من بين هذه المعاني هي التي تحتاج إلى بيان. لماذا كان المتيقن هو الوجوب؟ لأن الوجوب هو القدر المتيقن في مقام التخاطب.
ليس دليل بها.
نعم.
بس مش دليل بها قبل القدر المتيقن.
لا لا. إن شاء الله نحن سنصل عندما نصل إلى بحث المطلق والمقيد سنبين أن الماتن التزم أنه واحدة من المقدمات، مقدمات الإطلاق هي عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب. قال هذا مع أنه إذا أتي بها يعني بهذه الجمل في مقام البيان كما هو المفروض، المولى عندما يأتي بهذه الجمل رجل شك بين الاثنين والثلاث يقول يعيد، هو في مقام البيان، في مقام بيان الحكم الشرعي، في مقام بيان الوظيفة، وليس في مقام الإهمال أو الإجمال، بل المقام مقام بيان الوظيفة ومقام بيان الحكم الشرعي. فمقدمات الحكمة مقتضية لحملها على الوجوب. لماذا؟ قال فإن تلك النقطة اللي ذكرناها واللي هي أنه أخبر عن تحقق مطلوبه في مقام التنبيه على عدم الرضا بتركه، إن لم تكن موجبة لظهورها يعني لظهور هذه الجمل الخبرية فيه أي في الوجوب، فلا أقل من كونها موجبة لتعينه يعني لتعين الوجوب، فلا أقل من كونها أي من كون هذه النقطة موجبة لتعينه أي لتعين الوجوب من بين محتملات ما هو المتكلم بصدده. فإن ليش يتعين؟ لأنه القدر المتيقن في مقام التخاطب. فإن شدة مناسبة الإخبار بالوقوع مع الوجوب، هذه هي النقطة اللي عم نتكلم عنها، أخبر بالوقوع مطلوبه، الماتن يقول تنبيها على عدم الرضا بتركه، فهي ظاهرة في الوجوب بل نص في الوجوب. ما بترضي هالنقطة؟ خب لا أقل الإخبار بوقوع المطلوب مو أشد مناسبة بالوجوب من الندب ومطلق الطلب؟ لا شك أنه أشد مناسبة، فيصير الوجوب قدرا متيقن في مقام التخاطب. قال فإن شدة مناسبة الإخبار بالوقوع مع الوجوب موجبة لتعين إرادته إذا كان المتكلم بصدد البيان. ليش تتعين إرادته؟ كما قلت لكم نحتمل أن المتكلم اتكل على شدة المناسبة المذكورة ولذلك لم يأتي بقرينة دالة على الوجوب بخلاف بقية المعاني المحتملة. ليست شديدة المناسبة مع الإخبار بالتحقق والوقوع حتى نقول المتكلم اتكل على هذه النقطة ولم يعين الندب أو لم يعين مطلق الطلب. نعم الوجوب شديد المناسبة مع الإخبار بالوقوع، فنحتمل أنه اتكل المتكلم على شدة المناسبة ولذلك لم يعين الوجوب من بين المحتملات، فيصير الوجوب قدرا متيقنا في مقام التخاطب. قال موجب لتعين إرادته إذا كان المتكلم بصدد البيان مع عدم نصب قرينة خاصة على غيره. بما أن الوجوب أشد مناسبة مع الإخبار بالتحقق والوقوع فبصير هو المتيقن من مراد المتكلم وغيره هو المحتاج إلى بيان مع عدم نصب قرينة خاصة على غيره، كلمة أخيرة قالوا بأنه لعل مراده من قوله فافهم أن شدة المناسبة المذكورة مما لا يلتفت إليها العرف، ولا نحتمل أن المتكلم اتكل عليها في مقام بيان مراده، لأن المتكلم يتكل على القرائن والمناسبات التي يلتفت إليها العرف ويدركها العرف. فقال لعل فهم إشارة إلى هذا النقد والإشكال الذي يرد على المعتين. والحمد لله رب العالمين. نعم صحيح. أنا قلت واحدة من مقدمات، طبعا مو دائما الإطلاق يوسع الدائرة كما يذكرون في علم الأصول، سيأتي معنا إن شاء الله في بحث المطلق والمقيد أن الإطلاق أحيانا يضيق الدائرة لا يوسع الدائرة، مثلا أعتق رقبة، هنا المطلق يوسع الدائرة، تستطيع أن تعتق المؤمن والكافر. أما مثلا في موارد الصيغة سيأتي معنا في هذا البحث أن مقتضى الصيغة هو مقتضى الصيغة هو التعيين أو التخيير، مقتضى الصيغة هو الكفائية أو العينية. سيأتي أنه ببعض الموارد يكون الإطلاق موجبا لتضييق الدائرة. فهنا كلام المتن مراده هو ما ذكرته لكم، العبارة إن كانت تكون خلاف ذلك، ولكن مراده أن الوجوب قدر متيقن في مقام التخاطب، والمطلق إن كان ثمة قدر متيقن في مقام التخاطب فلا بد أن يحمل المطلق على هذا القدر المتيقن، وخلاف القدر المتيقن هو الذي يحتاج إلى بيان. وهذا ما صرح به في ذيل بحثه، مراد من أن الإطلاق ومقدمات الحكم تقتضي الحمل على الوجوب هو هذا المعنى بهذا البيان. يعني ما تتوهموا أنه مقتضى الإطلاق لا مقتضى الإطلاق أنه نحتمل كل هذه المعاني، لأنه هذا المقام لا يمكن أن يريد هذه المعاني جميعا، إما أراد الوجوب أو النفي أو مطلق الطلاق.
لكن ما من الإطلاق إلا
إن شاء الله رح يجي ببحث المطلق والمقيد أنه هل هو من مقدمات الإطلاق عدم وجود مقدر متيقن في مقام التخاطب أو لا، رح يجي إن شاء الله. لا، من يكون في مقام الامتثال
قد لا ينتفي من الزيادة،
ها
قد يكون هو ضد الزيادة بس نسي وانتفع، قد يكون ما أخبر ما وقع أخبر كهذا القرن.
لا، وقد يموت ولا لا الكلام وقد يموت ولا ينتفي. مراد الإمام هذا أن الإنسان إذا كان في مقام الامتثال في هذا المورد يعيد الصلاة، هذا إخبار صحيح. نستطيع أن نقول كل إنسان، طبعا هناك قيود لبية مأخوذة في الكلام، يعني هل عدم موته قبل الامتثال عدم نسيان، وهي قيود لبية مأخوذة في الكلام، بس في مثل هذا الإخبار لا يكون هناك كذب، لأنه ما أخبر أن كل مكلف يعيد الصلاة، أخبر أن المكلف الذي يكون في مقام الامتثال يعيد، مثل الآن من فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، طب الذي فرض الحج قد ينسى فيرفث شيء. خب الكلام مبني على أن الإنسان المتعارف الذي هو في مقام الامتثال لن يرفث في الحج، طبعا قيود لبية مأخوذة أن لا ينسى أن لا يكره، ولكن هذا الإخبار إخبار صادق نعم، ويكون ظاهرا في المفروغية عن حرمة الرفث للمحرم، وبتصير هذه النقطة الزائدة اللي أوجدت من العدول عن النهي إلى العدول عن الجملة الخبرية لا رفث، بدل أن يقول لا ترفث في الحج قال من فرض الحج فلا رفث في الحج، هذا ظاهر في المفروضية.
بس مش معنى الشركات الظهور في الوجود والظهور في مفروضية الوجود خطوة، الوجود إذا وجد فقد فرض من الأمر، الوجود إذا وجد إذا وقت انتزع وجود من الأمر.
لا، مرة أنا أبين